السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما زلنا مع أحاديث كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب فضل صلاة الفجر في جماعة، وتوقفنا عند حديث أم الدرداء رضي الله تعالى أو رحمة الله تبارك وتعالى عليها لبيان أن المقصود بأم الدرداء في هذا الحديث هي أم الدرداء الصغرى، وأم الدرداء الصغرى تابعية وليست صحابي، لم تثبت في حقها الصحبة، وهي هجيمة الوصابية رحمة الله تبارك وتعالى عليها. وقلنا أن الكبرى أي أم الدرداء الكبرى هي خيرة بنت أبي حدود الأسلمية، وأبو الدرداء قلنا أن اسمه عويمر بن عامر، وقيل عويمر بن زيد، وقيل عويمر بن قيس، اختلاف بين أهل التراجم في نسبة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والذي إنما اشتهر بكنيته وهو أبو الدرداء نسبة إلى ابنته الكبرى الدرداء التي ثبتت في حقها الصحبة كذلك، والتي روت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديثا. هذا الحديث أي حديث أبي الدرداء أو حديث أم الدرداء الصغرى، قال الإمام البخاري حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي أبوه حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما هو ابن أبي الجعد قال سمعت أم الدرداء رحمة الله تبارك وتعالى عليها تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو آخره في قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أنهم يصلون جميعا، أي يصلون جماعة. وهذا وإن كان ورد عام في صلاة الجماعة عموما، والترجمة إنما هي في فضل صلاة الفجر، قول البخاري عليه رحمة الله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، باب فضل صلاة الفجر في جماعة. وهذا الحديث إنما جاء في فضل الجماعة عموما، في فضل الجماعة عموما. ولهذا الأحاديث الثلاث التي أخرجها الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى تحت هذه الترجمة، وهذا من بديع صنيع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن كل واحد منها له مناسبة، يعني مناسبته الأولى مناسبته بالخصوص، والثانية مناسبته بالعموم. هذا الحديث حديث أبي الدرداء يعني جاء في عموم صلاة الجماعة، وما دام أن صلاة الفجر داخل فيها فهي داخل في هذا كذلك. والأخير حديث أبي موسى مناسبته مع الترجمة إنما هي بالاستنباط كما سنبينه بإذن الله جل وعلا. فقول أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا إنما ذكره على سبيل التحصر والإنكار لما رأى، وإذا كان هذا في الزمن الأول في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو في زمن التابعين، لأن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قد عمر طويلا وعايش هذه الفترة التي لم تخرج بعد عن الفترة التي تعرف بالأجيال الخيرة أو القرون المفضلة، التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فإذا كان أبو الدرداء يقول هذا يعني مستنكرا لما يرى، وأنه ما يعرف، ولعظم هذا الأمر فإنه أقسم بالله جل وعلا على ذلك: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جماعة. وقال أهل العلم أن السياق إنما يدل أنه ما يعرف من أمر أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاة، فيما يتعلق بالصلاة، وليس في عموم ما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من شرائع الإسلام الكثيرة والمتعددة والتي كانت عند الصحابة وبقيت في التابعين وبقيت في تابع التابعين، وأخذت يعني تخل فيهم وتضعف، لأن حال هذه الأمة كحال سائر الأمم، تبدأ قوية ثم تبدأ تضعف، وتمر عليها أزمنة تكون أضعف ما تكون فيه، ثم ترجع مرة أخرى فتقوى، وهكذا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك: ما من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم تبارك وتعالى، ما من عام إلا والذي بعده شر منه، يعني في هذه الأمة. لا شك أن معالم السنن ليست كما كانت في العهد الذي عايشه أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، عايشه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصل الحال بالصحابة أنهم يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال لا مثيل ولا نظير له. لقي مرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حنظلة، وهو قاصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما شأنك؟ يعني لما تريد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أحسن حال، يعني في إيماننا بربنا تبارك وتعالى وفي قوة هذا الإيمان، ثم إذا رجعنا إلى أهلينا وخالطنا النساء والولدان نسينا كثيرا مما كنا عليه، يعني ما كانوا عليه عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقال حنظلة لأبي بكر: نافق حنظلة، يعني عد هذا من النفاق، لأن حاله على غير الحال الذي كان عليه، يعني كأنه رأى أن حاله إذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم بصفة، ثم إذا انقلب عنه أصبح على صفة أخرى، أن هذا نفاق، أن هذا نفاق. فقال أبو بكر: والله إني لأجد هذا الذي تجده. فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما شكى له حالهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تبقون أو تمكثون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة وأنتم تمشون في الطرقات، ولكن ساعة فساعة، ولكن ساعة فساعة، يعني المرء تعتريه مثل هذه الأمور ويضعف، ثم يراجع نفسه ويرجع. ولهذا الواجب على المرء دائما وأبدا أن يبقى في مجاهدة مستمرة دائمة، يجاهد نفسه جل وعلا، يسعى في مراقبة إيمانه ومراقبة أعماله، يسعى لتقوية هذا الإيمان والسعي في الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لذلك، وهكذا. هذا إذن شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على شدة حرصهم على الخير وشدة مراقبتهم لأنفسهم ولأعمالهم، يعني هذا يدل على الحرص على البقاء على ما كانوا عليه، والبقاء على ما كانوا عليه هو التمسك بالسنة، هو التمسك بالسنة كما أمرهم بذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهي وصيته لهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو العهد الذي عهد به إليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن يتمسكوا بسنته. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا في شدة تمسكهم بسنته عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا بالنسبة للصحابة وهم من هم في درجتهم ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بمن جاء بعدهم؟ هذا إذن أبو الدرداء يصف هذه الحالة التي كانت في الزمن الأول وليس زمن المتأخر. فماذا نقول نحن شراح هذا الحديث؟ كل من وقف عنده يقول فماذا نقول نحن في زماننا حتى إلى هذا الزمن أو إلى هذا الوقت؟ ماذا نقول نحن في زماننا؟ أصبحت مساجدنا عوض أن ترى فيها السنة أصبحت ترى فيها البدعة، بل من هذه المساجد مساجد يدعى فيها إلى البدعة علنا، ويطعن فيها في السنة وفي أهلها. كيف لو أن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى مع المسلمين في زماننا هذا، حضر مجالسهم وشهد صلاتهم، ماذا يقول؟ ماذا يقول عن هذه الصلاة التي الناس في أغلب حالهم معرضين عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ قال إذن ما أعرف من أمة محمد فيما يتعلق بالصلاة شيئا إلا أنهم يصلون جماعة، وإن كان في هذه شكاية إلا أنه هذا فيه دليل على محافظة هذه الأمة على هذا العمل الجليل، على هذه الطاعة وهذه القربة، وهي صلاة الجماعة في المساجد. لأن أبا الدرداء كان راجعا من المسجد، وش ذكرنا فوائد؟ وش دخلنا؟
الفائدة الخامسة في دليل على أن المقصود بالقرآن الحديث، الحديث السابق تاع القرآن الفجر.
ذكرنا
خمس فوائد في دليل على أن المقصود بالقرآن الفجر هي صلاة الفجر.
طيب إذا نذكر الحديث الذي بعده. ما أدري إذا كان نذكر الحديث هذا بعده ثم نذكر الفوائد جملة واحدة، أو نذكر فوائد هذا الحديث. هذه الفوائد اللي ذكرتها بعد الحديث أبي الدرداء، حديث أبو الدرداء ما ذكرنا فيه شيء. طيب معي، من فوائد هذا الحديث فيه أولا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التمسك بسنة نبيهم والمحافظة على عهده الذي عهده إليهم. هذا العهد هو آخر الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فيه كذلك نبوة من نبوات النبي، دليل على نبوة من نبواته أن ما من عام في هذه الأمة إلا والذي بعده شر منه. فإذا كان حال الأمة في صلاتها على ما وصف أبو الدرداء، فكيف بها بعد تلك القرون المفضلة؟ ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه يبقي دائما الخير في هذه الأمة، يبقي دائما الخير في هذه الأمة حتى لا تنطمس المعالم كلية وتتغير الشرائع وتتبدل كما وقع للأمم السابقة. الأمم السابقة تغير دينهم وتبدلت شريعة نبيهم، دين آخر حرف وبدل. الله جل وعلا حفظ لنا هذا الدين بحفظ أصوله، بحفظ الكتاب وبحفظ السنة، حفظ لنا هذا الدين بما حبى به هذه الأمة أنها تبقى دائما وأبدا فيها طائفة مؤمنة قائمة بأمر الله تبارك وتعالى، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى تقوم الساعة، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، متمسكين به، يدعون إليه، يجتمعون عليه. هذه الطائفة قد تقل وقد تكثر، هي دائما في غربة والغربة لا تفارقها، وهذا لخبر النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه الأمة لا يصلحها ولا يصلح آخرها كما قال إمام دار الهجرة عليه رحمة الله: إلا ما أصلح الله به أولها. أولها إنما صلح بهذا التمسك بهذا الدين والسير على هدي سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فلن تصلح هذه الأمة ولن يصلح شأنها إلا بهذا الأمر، إلا بهذا الأمر. ودور هذه الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية هو هذه المحافظة، المحافظة على هذا الدين يبقى كما هو. أهل السنة يحافظون للأمة على دينها، يحافظون لهذه الأمة على دينها. هذه الأمة لو علمت فضل هؤلاء عليها، وخاصة أئمتهم وعلماؤهم، لربما مهما قدموا لهم، مهما قدموا لهم من ثناء وشكر لن يوفوهم حقهم، لأنه والله حق عظيم. الله تبارك وتعالى قيض هؤلاء المرابطين المجاهدين على الحقيقة يرابطون على ثغور هذا الدين، يحفظونه للأمة، يجاهدون الجهاد الحقيقي، الجهاد الذي فيه حفظ دين الله تبارك وتعالى. ما هو هذا الإجرام الذي يدعي أصحابه أنه جهاد ودين الله تبارك وتعالى منهم ومنه بريء؟ الجهاد هو هذا الجهاد الذي قام به نبينا عليه الصلاة والسلام وسار عليه أصحابه الكرام على نفس هذه الطريقة وعلى هذا المنهج وعلى هذا المنوال، ويبقى الأمر كذلك إلى قيام الساعة، ويبقى الأمر كذلك إلى قيام الساعة، لا يضرهم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. والمخذلون كثر والمخالفون كذلك. يجي خذلك يقول لك من التخذيل، وهذه من أعظم الأقوال الباطلة، أننا لا نتحدث في التوحيد ولا ندعو إلى التوحيد، لأن التوحيد زعموا يفرق الأمة. لا ندعو بما من أجله أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، لا ندعو بدعوة الأنبياء والمرسلين. إذا ما دعونا إلى التوحيد، إلى أي شيء ندعو؟ إلى أي شيء ندعو؟ ويعلنونها صريحة هذه الجماعات التي تدعي أنها جماعات الدعوة، أولئك الجهلة من جماعة التبليغ يصرحون بهذا، يقولوا من دعوش التوحيد، التوحيد يفرق. تروح للهند دينهم القبور وعبادة الأوثان، مركزهم اللي يسموه العالمي فيه قبر شيخهم وابنه في نفس المسجد، لأنهم أصحاب دعوة قبورية شركية. مشايخهم كلهم من أصحاب الطرق الغالية في التصوف وفي الشرك بالله تبارك وتعالى، صلى الله العفو والعافية. وليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. وأقس على ذلك غيرهم ممن يدعون أنهم جماعات دعوية. وش من جماعات دعوية؟ جماعات دعوية جماعة الإخوان يجمعوا كل الهباب تاع الدنيا، ومن أتباعهم نصارى عياذا بالله، ما سمعناش إلا أنه فيهم من اليهود، إخواني يهودي، إخواني يهودي، فيهم أقباط يهود، نصارى يهود، أقباط إخوان، نصارى إخوان، قاربوا بينهم وبين الشيعة الروافض. أما القبورية والطرقية فحدث ولا حرج، شيخهم صاحب طريقة وتابع لطريقة بدعية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الله تبارك وتعالى سلم هذه الطائفة وهذه الفرقة الناجية، سلم هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بهذا التوحيد الخالص، أنها تعتقده ولا تعتقد غيره، وأنها تدعو إليه، وأن دعوتها قائمة عليه. قطب رحى هذه الدعوة المباركة هو الدعوة إلى التوحيد، إلى التوحيد الخالص. هذا الشرك الذي عم البلاد كلها، عم البلاد كلها، ولله الحمد والمنة. كلما قامت دعوة مباركة فيها الدعوة إلى التوحيد ومحاربة هذه الشركيات من مثل هذه الدعوات الإصلاحية، دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية، ودعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، ودعوة علماء الجمعية، يعني غالب العلماء الجمعية الذين كانوا على الجادة وعلى السلفية الحقة وليسوا من دعاة الشركيات ولا الطرقية، لأنه قد اعتراها شيء من الغبش في هذا الباب. وإلا هذه الدعوة الناصعة هي الدعوة التي كان عليها سلف هذه الأمة الكرام، كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم. فهذا الأمر الذي فيه هذا الإنكار من هذا الصحابي فيه هذه الفائدة، أن حرص الصحابة على المحافظة على السنة ولزوم الناس السنة حرص شديد لا نظير له، حرص شديد لا نظير له. كانوا يحملون هم هذه الأمة على الحقيقة، يرى فيها المخالفة تتغير نفوسهم بعد أن تتغير قلوبهم، لأنهم يعلمون أن هذا من أعظم المنكر. من الفوائد كذلك، الذي من أجله أورد أو أخرج الإمام البخاري هذا الحديث عند هذه الترجمة، فيه فضل صلاة الجماعة عموما، ولهذا قلنا أنه بالعموم. الحديث الثاني، ثم بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذا الحديث العظيم، والذي قلنا أن المناسبة الحديث مع الترجمة إنما هي بالاستنباط، والاستنباط في أن المقصود بالأجر هنا، هو الصلاة عند المشقة، وإن كان السياق يدل على أن المقصود بالصلاة صلاة العشاء في قوله صلى الله عليه وسلم: حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، يعني هذا في انتظاره لصلاة العشاء. ولما كان يعني المشقة في صلاة العشاء مثل المشقة في صلاة الفجر، قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن مناسبة هذا مع الترجمة إنما هي بالاستنباط، لجامع المشقة بين الصلاتين. فقوله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، أي أبعدهم من المسجد، وكلما كان بعيدا عن المسجد كلما زادت خطواته إلى المسجد، وكلما زادت خطواته زاد أجره، لأنه لا يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها سيئة، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى. ولهذا كما سيأتينا في حديث في الباب الذي بعده احتساب باب الاحتساب، أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا من حيهم إلى قرب المسجد، أرادوا أن يقتربوا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو نصحهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمكثوا في ديارهم، أن يمكثوا في ديارهم لأجل هذا الأمر، حتى تزيد أجورهم ويعظم عند الله تبارك وتعالى ثوابهم في مجيئهم للمسجد وانتقالهم إلى المسجد، وتلك الخطوات التي يخطونها إلى بيت الله تبارك وتعالى. قال: فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة، يعني كلما كان أبعد كلما كان في الأجر أكبر وأعظم. ثم قال: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، الذي ينتظر الصلاة ويصبر، والإمام أحيانا قد يؤخر الصلاة، وقلنا المقصود بها هي صلاة العشاء، هي صلاة العشاء. أفضل من ذلك الذي يصلي قبل الإمام وينام، أفضل من الذي يصلي قبل الإمام في قوله بعد ذلك حتى يصليها مع الإمام، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. يعني لم ينتظر صلاة الجماعة، لم ينتظر صلاة الجماعة. والحديث في فضل صلاة الجماعة أو فضل صلاة الفجر جماعة، وقلنا أن إيراد البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة لجامع المشقة بين الصلاتين، كما أن الذي يقوم لصلاة الفجر يترك نومه ويستيقظ منه، والناس بطبعهم يصعب عليهم هذا الأمر، يحب الدعاء ويحب النوم، هذا فينا جميعا، ولهذا يثقل على الإنسان أن يقوم من نومه لأجل هذه الصلاة، إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، يترك هذه، لأنه مثل هذه العبادات لا بد فيها من مجاهدة، مجاهدة النفس، مجاهدة النفس في ذات الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا كان يساوي في الأجر من انتظر الإمام وصلى معه جماعة ولم يفعل كغيره. وهذه ربما وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما أراد أن يبين لأمته هذه الفائدة، وأن صلاة العشاء على خلاف سائر الصلوات الأخرى الأفضل فيها التأخير، كل الصلوات الأفضل فيها التبكير، الأفضل فيها التبكير، أن نبكر ونعجل بها، بمعنى أنه عند دخول وقتها نصلي، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. إلا صلاة العشاء فإن الأفضل في حقها التأخير. ولهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، وحتى لا يشق على أمته، ما كان يفعل هذا، وإن كان في هذا فضل، ما كان يفعل هذا حتى لا يشق على أمته وعلى أصحابه. وسمعنا حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان يأم أهله في مسجد قباء، وينتظر أهل المسجد، أهل مسجد قباء، حتى يصلي معاذ مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، ثم يرجع إلى مسجدهم، يرجع إلى مسجد قباء وهو إمامهم ينتظرونه، ثم يصلي بهم، وإذا صلى بهم أطال في الصلاة، أطال في الصلاة. حتى اشتكاه الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ يعني تفتن الناس في صلاتهم. وفي لأجل هذا كله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر في صلاة العشاء، ربما أخرها قليلا فحسب، ربما أخرها قليلا فحسب. ففي هذا دليل على أن صلاة فضل صلاة الجماعة عظيم عند الله جل وعلا. وهذا لقوله: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام. أولا في انتظاره للصلاة أجر عظيم عند الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، أنت جالس في مكانك تذكر الله تبارك وتعالى، تذكر الله تبارك وتعالى، يكتب لك أجر المصلي، يكتب لك أجر المصلي عند الله تبارك وتعالى. لو مكثت ساعة تنتظر الصلاة لا لشيء إلا لأنك تنتظر الصلاة، ما هوش جلس لأنه عندك شغل مع أخوك وقاعد تفري في شغالك في المسجد، هذا لا، لأن العبرة بماذا؟ بالنيات والمقاصد. فإذا كان قصدك هو انتظار الصلاة تبتغي بهذا وجه الله جل وعلا. وأمر آخر مهم جدا، ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى جعله ترجمة بعد هذه الترجمة، وهي قضية الاحتساب، وهي قضية الاحتساب، والتي تأتي دائما في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من صام إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، يعني يحتسب أجر هذا الفعل عند الله تبارك وتعالى، يرجو الثواب والأجر عند الله، يريد بهذا الأجر والثواب الذي عند ربه تبارك وتعالى. ومثل هذا فيه فائدة معرفة الفضائل الأعمال، معرفة فضائل الأعمال تزيد من احتسابنا في أعمالنا ورجائنا لثواب ربنا فيما نقدم من هذه الطاعات، نطمع فيما عند الله. المؤمن يطمع فيما عند الله دائما وأبدا، المؤمن طماع ولكن فيما عند الله، وليس طماع فيما في أيدي الناس. المؤمن يزهد فيما في أيدي الناس، لا ينظر إلى ما في أيديهم ولا يعظم الذي في أيديهم. المؤمن لا يسأل الناس شيئا، إذا أراد السؤال يسأل ربه تبارك وتعالى، فهو في هذا طامع فيما عند الله، يرجو ذلك الثواب العظيم الذي عند الله تبارك وتعالى، لأنه علم علم اليقين أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الله تبارك وتعالى لو يتقبل منك عملا صالحا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، والله الذي لا إله غيره، لو أن الله عز وجل يتقبل منا عملا صالحا واحدا خير لنا وأحب إلينا من الدنيا وما فيها. ولهذا قال ذلك الرجل الصالح: لئن علمت أن الله جل وعلا قبل مني عملا من أعمالي لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وهذه شهادة من رب العالمين، إذا تقبل الله منك عملا فأنت من هؤلاء، وإن كنت من هؤلاء فأنت من الفائزين، فأنت من الفائزين. ورب العزة والجلال يقول في كثير من الآيات: وأن العاقبة للمتقين، العاقبة عنده بالفوز والحياة
والنعيم المقيم يوم القيامة، هذه لا تكون إلا لهؤلاء. ولهذا واجب على المؤمن دائما وأبدا أن يراقب أمرين اثنين، أن يراقب قصده ونيته في أعماله كلها، والله جل وعلا مطلع على ما في سرائرنا. نخدع بعضنا، نخدع أنفسنا، وما أكثر هذا فينا. واحد يخدع في نفسه، واحد يخدع في من حوله، يجي يدعي، يهدر، يتكلم، يفعل ما شاء، أنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا. هذا يمشي مع ربك تبارك وتعالى؟ تخدع ربك عز وجل؟ كلا أبدا. الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، والله جل وعلا إذا أخذك أخذ عزيز مقتدر. هذا الذي ينافق، وهذا الذي يكذب، وهذا الذي يراوغ. ولهذا المؤمن ينبغي أن يكون صادقا مع ربه تبارك وتعالى، صادقا مع الله جل وعلا في قصده ونيته دائما وأبدا. تجلس فتنتظر قصدك ونيتك انتظار الصلاة، تتحقق هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الذي وعد به رب العالمين تبارك وتعالى. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام. قال عليه الصلاة والسلام: أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. لم يستطع الانتظار، صلى وراح رقد والسلام. هذا يعني لا يقال أنه لم تبرأ ذمته من هذه الصلاة، برئت ذمته، ولكن فاته هذا الخير العظيم، فاته هذا الخير العظيم، وضيع هذه الغنيمة الكبرى لما فوت على نفسه هذا الأجر. وفي هذا دليل، أي في هذا الحديث، على عظم صلاة الجماعة، على عظم فضل صلاة الجماعة، وأن هذا الفضل يكون بقدر المشقة. هذه فائدة من الفوائد كذلك، أن هذا الفضل يكون بقدر المشقة. صلاة العشاء كصلاة الفجر فيها شيء من المشقة على النفوس، ولهذا فيها هذا الأجر الزائد على الأجور الأخرى. ولهذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين. الصلاة كلها ثقيلة على المنافق، الجهة ثقيلة، لأن المنافق يعمل لأجل الناس، لولا الناس ما صلى قاع، لولا الناس لا يصلي أصلا، وأي معلش لأجل الناس يصلي، هي ثقيلة عليه. وأثقل الصلاة هاتين الصلاتين، يقوم في عند الفجر، ولا ينتظر حتى آخر الوقت يعني لصلاة الجماعة حتى يصليها مع الجماعة، ونفسه تدعوه للنوم وتدعوه، يعني ربما في بعض الناس أو في بعض الأزمنة تدعوهم إلى النوم، وفي زمن آخر كزماننا هذا الناس مثل هذا الوقت يدعوهم إلى شيء آخر، نوع من أنواع الغفلة والصد عن سبيل الله. هذا الصمر وهذا الصهر وأعداء الله تبارك وتعالى ما يفعلونه من البرامج والبرمجة لتلك القنوات يحرصوا على هذا الوقت. هذا الوقت مهم جدا، حتى صلاة العشاء لا يصليها المسلم في المسجد، يبقى بصره شاخص في هذه على هذه الشاشة، صلى الله عز وجل عفو العافية. والذي يجاهد نفسه يترك هذا لله تبارك وتعالى. طيب، إذا من فوائد منا الفوائد. أولا فيه فضل صلاة الفجر جماعة بالاستنباط لجامع المشقة بينها وبين صلاة العشاء، لجامع المشقة. هذه المناسبة ذكرها ابن المنير عليه رحمة الله في المتوارى، لأنها مناسبة قد لا تظهر للكثير من الناس، يقولوا وش علاقة هذا؟ الإمام بخاري دار باب فضل صلاة الفجر والحديث في هذا عن صلاة العشاء، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الذي أو أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، هذه صلاة العشاء. قالوا بالاستنباط لجامع المشقة بين الصلاتين، فيه كذلك من الفوائد دليل على أن الأجر والثواب بقدر المشقة. فيه كذلك عظم ثواب البعيد عن المسجد والذي ينتظر الصلاة والذي يصليها جماعة. ثم بعد هذا، أي بعد هذا الباب، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب فضل التهجير إلى الظهر. بدأ بفضل صلاة الفجر في جماعة، وهذا في فضل التهجير إلى الظهر. والتهجير مأخوذ من وقت هذه الصلاة، ووقتها يبدأ بالهاجرة، والهاجرة الوقت الذي يكون بعد الزوال، ومقصود الإمام البخاري التبكير إلى صلاة الظهر، وقلنا أن القاعدة في الصلوات الأفضل أن تصلى في أول وقتها إلا العشاء والظهر عند الإبراد بها، والإبراد بها يكون عند شدة الحر، سواء في الأماكن الحارة كالمناطق الصحراوية عندنا وغيرها. وعلى كل حال هذه مع الأسف الشديد من السنن المهجورة، في زماننا، ولا تكاد تجدها إلا في بعض المناطق. احنا في الواد عندنا بعض المساجد يبردون عندكم تمام الإبراد ما عندكم المشكلة في الحجاز في مكة والمدينة، الحر الشديد هذاك 50 درجة، يعني الطير لو يمر يتشوى وهو يطير، ولا يبردون، سبحان الله العظيم لا يبردون. ومع الأسف الشديد يعني تجد الغالبية الغالبة من رواد المسجد أو المعتمرين الزوار ولا الحجاج كبار السن يعني، والأولى أن يعني يكون هذا من جهة إحياء لسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة أخرى تخفيف على الناس، من جهتين: من جهة الإبراد أولا، ومن جهة عدم طول الوقت بين الصلاتين، لأن الإبراد يكون إلى قبيل صلاة العصر، يعني الناس لما تمشي للحرم تصلي الظهر تنتظر وقت قليل وتصلي العصر وبعدين ينصرفوا عوض هذه المشقة والخروج في ذاك الحر الشديد والتعرض لما يعرف بضربة الشمس، وضربة الشمس هناك قاتلة، يموتوا ناس بسبب ضربة الشمس. إنسان كبير في السن و يعني ما يتفطنش لمثل هذه الأمور، يجف بدنهم من الماء ثم ما يقدروا يديروا ولا شيء، يتوفى لأجل هذا. فهذه مع الأسف الشديد يعني بدنا بلك الشيخ عبد الرحمن السديسي سمعنا رئيس الحرمين الشريفين ويحيي هذه السنة في أيام الحر. هذه الأيام قالوا لي وصلت 50 درجة، هذا الأيام 50 درجة يا إخوان رايحة جاء ما هيش سهلة. أنتم ما بكوني سيبا هذه سيكون دوغرية، هذا من مرسي الأخر تطرح التمت الله المستعان. طيب، إذن هذا معنى قول البخاري باب فضل التهجير إلى الظهر، أي التبكير إلى صلاة الظهر، يعني يفهم أنه في غير وقت الحر، في غير وقت الحر. أول حديث من أحاديث هذا الباب أو هذه الترجمة، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة قال عن مالك الإمام عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان، أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد عصا وجد غصن شوك، مكتوب عندي عصا، على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، يعني أزاحه عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر له لأجل هذا الفعل، شكر الله له عمله وسعيه، وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يوصف بهذا لقوله جل وعلا: وكان الله شاكرا عليما، ولقوله تبارك وتعالى: والله شكور حليم، يعني يشكر لعباده، يشكر لعباده صنيعهم مثل هذا الصنيع. وليس هذا فحسب، شكر له فغفر له، غفر له ذنوبه ومحى عنه سيئاته. ثم قال: الشهداء، قال هنا يحتمل أنه قول النبي عليه الصلاة والسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زاد فقال، ويحتمل كذلك أنه قول أبي هريرة، وإذا كان قول أبي هريرة فهو إدراج في الحديث، والظاهر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. 5 عدهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم الشهداء، أنهم الشهداء. وهؤلاء 5 فيهم الأربعة الأول يعتبرون من شهداء الآخرة، يعتبرون من شهداء الآخرة، لأن الشهيد إما شهيد الدنيا أو شهيد الآخرة أو شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الآخرة من مثل هؤلاء المبطون والمطعون والمحروق وصاحب الهدم، الله جل وعلا يكتب لهم أجر الشهيد، يكتب لهم أجر الشهيد. ولكن في الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد، لا يقال هذا لا يكفن ولا يصلى عليه كما يفعل بالشهيد، لا، يصلى عليه، يكفن ويغسل ويكفن ويصلى عليه، وهو شهيد عند الله جل وعلا في الأجر والثواب، هو الشهيد عند الله جل وعلا في الأجر والثواب، ولهذا يقال فيه شهيد الآخرة. أما شهيد الدنيا هو الذي عند الناس، عند الناس أنه شهيد، والناس ربما يتداولون هذا فيما بينهم، فلان شهيد، وهذا الأصل أنه لا يكون، لأن الشهادة شيء لا يعلمه إلا الله. ولهذا عقد الإمام البخاري في كتاب الجهاد باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. وأتى بحديث عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قالت تلك المرأة هنيئا لك الجنة، قال وما يدريك. الإنسان لا يتألى على الله تبارك وتعالى، أنت إذا قلت أن هذا شهيد خلاص أنت حكمت، أنت حكمت، لأن الشهيد عند الله تبارك وتعالى واحد، والشهيد عند الله تبارك وتعالى يتنعم. والنصوص الواردة في فضل الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، أو كقول القول الشائع في عند الصحفيين وسائل الإعلام، المرحوم أو المغفور له، هذا رحموه وغفروا له كل شيء، ما يدريك أنت أنه مرحوم وما يدريك أنه مغفور له، هذا غيب لا يعلمه إلا الله، صاحب الأمر هو الله وحده لا شريك له، هو الذي يغفر لعباده وهو الذي يرحم عباده، ما ليش نقول نرجو أن يرحمه الله، ولا نقول كما نقول نحن إذا ذكرنا نقول رحمة الله عليه، رانا ندعو له، ندعو له أن يرحمه الله، ولا المسيء إذا مات نقول غفر الله له، نقول غفر الله له، ندعو الله له أن يغفر له. أما هذه الألقاب المغفور له، واحد يجيب السائح في رياض الجنان، راه سائح راه هو مخص غير يقول كنت معه في رياض الجنان، وما يدريك يا أخي، ما يدريك. فهذا شهيد، شهيد الدنيا هو الذي هو عند الله، عند الناس شهيدا، يعني شافوه مات في 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 الجهاد في المعركة وظنوا أنه شهيد، وهذا الذي يؤتى به وأخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد، سماه شهيدا، يأتي فيسأله ربه جل وعلا وهو أعلم به فيما قتلت، فيقول ذلك الرجل يا رب قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله جل وعلا كذبت، بل قاتلت حتى يقال فلان ما أشجعه هذا الشجاع، يقال له فقد قيل هذا في الدنيا، فليس له عند الله تبارك وتعالى نصيب. أما شهيد الدنيا والآخرة هو الذي جاء في آخر هؤلاء الخمس، قال والشهيد في سبيل الله، هذا الذي مات في سبيل الله على الحقيقة، هذا شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. أهل الدنيا شافوه أنه مات في القتال وشهدوا له بذلك، شهدوا له بذلك، ما هو الشرط يقول شهيد، نسأل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقه الشهادة. لا نشهد، لمعين بهذا إلا لمن شهد له الوحي بذلك، كالصحابة الذين شهد لهم ربنا تبارك وتعالى أو شهد لهم نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عمر رضي الله تعالى عنه وفي حق عثمان أنهما شهيدان، أسكن أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخوه من الرضاعة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه شهيد، بل أنه سيد الشهداء، بل أنه سيد الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمصعب رضي الله تعالى عنه بذلك بالشهادة. هؤلاء نشهد له، نشهد نقول في حق حمزة رضي الله تعالى عنه أنه سيد الشهداء، تصديق قول نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز إنكار ذلك. ما يجيش واحد يقول أبدا، لا نقول، لأن الإمام البخاري قال لا يقال فلان شهيد. الأصل البخاري ولا نبيك؟ الأصل هو النبي عليه الصلاة والسلام، الأصل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال وقال، ما زال تتمة الحديث، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. الاستهام هو أن يجعلوا القرعة فيما بينهم، يعني يقترعون فيما بينهم. ولو يعلمون ما في التهجير، هذا محل الشاهد، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني لسبق بعضهم بعضا، أيهم يبكر قبل صاحبه، أيهم يبكر ويسبق صاحبه لهذا الفضل. ولهذا قال ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي العشاء، صلاة العشاء. لو يعلمون ما الفضل الذي في هاتين الصلاتين لأتوهما وشهدوهما ولو حبوا، يعني اتيانهم إلى المسجد حبوا كما يحبو الصبي الصغير الذي لم يمشي بعد، طلبا لعظم الأجر والثواب في هذه الأعمال. نتوقف عند هذا الحديث وواصل ذكر شيء من أحكامه وفوائده الأسبوع الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى. طيب هذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، سألوه علما نافعا عملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.